أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة التي نستقبل بها شهر الصيام، والتي هي بعنوان شهر رمضان وعوامل النصر. وهذا هو اللقاء الثالث في رحابها. بينا فيما مضى أن الإنسان بين معركتين، بين معركة باطنة ومعركة ظاهرة. المعركة الباطنة وهي الأهم، معركة الإنسان مع نفسه الأمارة بالسوء ومع شيطانه اللعين الرجيم المطرود، ومع الدنيا بشهواتها ومع الأهواء. إن حقق النصر في هذه المعركة الباطنة تكفل الله عز وجل بمعركته الظاهرة مع العدو الكافر المحارب، لأن النصر من عند الله رب العالمين. لذلك طولب الإنسان في المعركة الظاهرة بالإعداد وفق الاستطاعة فقط، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا؟ لأن النصر من عند الله رب العالمين، ونصر الله للمؤمنين الذين انتصروا في معركتهم الأولى على النفس والهوى والدنيا والشيطان. من أجل ذلك قلنا إن رمضان تتوافر على مائدته عوامل النصر، سواء الباطنة أو الظاهرة، فعلى مائدته جل المعارك الإسلامية التي حقق فيها المسلمون النصر على العدو الظاهر، وعلى مائدته أيضا، وهذا هو الأهم، عوامل النصر في المعركة الأولى المهمة، معركة الإنسان مع النفس، مع الهوى، مع الدنيا، مع الشيطان. وذكرنا من ذلك فيما مضى من لقاءات الانتصار على الرياء والسمعة والانتصار على الشيطان. في هذا اللقاء مع الانتصار على الشهوات، الانتصار على الشهوات. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن أمراض القلب تنقسم إلى قسمين: المرض الأول مرض شبهة، وهذا يؤدي للكفر والردة والإلحاد والبدعة والعياذ بالله رب العالمين، وعلاجه في العلم الشرعي، فبالعلم بالقرآن والسنة تجد الرد على كل شبهة مضلة. والمرض الثاني هو مرض الشهوة، والذي يقود إلى الوقوع في المعاصي والمنكرات، فيبعد الإنسان عن ربه، وعلاجه في تقوى الله وفي خشيته جل في علاه. ومن المعلوم أن الثمرة المرجوة من الصيام أن يحصل الصائم تقوى الله عز وجل، القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا حصل المرء التقوى ابتعد عن الشهوات المضلة، وابتعد عن كل ما يحجبه عن ربه، لأن الشهوات حواجز تحجز الإنسان عن موارد التوفيق، وهي صوارف تصرف الإنسان عن الفوز والنعيم في الآخرة. لذا جاء رمضان مدرسة إيمانية تربوية لترويض النفس على الانتصار على الشهوات. فالصائم يمتنع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن شهوتي البطن والفرج، فلا طعام ولا شراب ولا مفطرات ولا جماع من الزوج لزوجته، تربية وإعداد على ضبط النفس، تربية وإعداد للبعد عن الشهوات، تربية وإعداد للنفس عن البعد عن كل ما يبعدك عن الله. فكثرة الطعام مشغلة، كما قال لقمان لولده: يا ولدي إذا امتلأت المعدة خرست الحكمة ونامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. لذلك عندما يخالف المسلمون منهج رمضان فيكثرون على مائدة الإفطار من الطعام والشراب ويملؤون البطون، إذا أتوا إلى المساجد إن أتوا أحدثوا الفتن والمشكلات والعقبات، لأن المعدة قد امتلأت. فيبدأ يفكر في المعاصي بقى طيلة النهار مشغول بالجوع والعطش، ما في. عندما تمتلئ المعدة يبدأ يفكر في المسلسلات، في الأفلام، في الأرجيلة، في السيجارة، الدخان، يبدأ في الشهوات المضلة. ويبدأ إن جاءك المسجد للصلاة يحدث لك الفتن، الإمام بيطول، الإمام بيقصر، انتوا هتقيموا الصلاة امتى، انتوا هتعملوا ايه، انتوا هتعملوا ايه في القيام وفي التراويح. سبحان الله، وما شأنك أنت يا مسكين بالتراويح، ما دمت لا تقوى التراويح نافلة، صل في بيتك، ولكن لا تأتي المسجد لإحداث الفتن، صل العشاء كفريضة وانصرف راشدا إلى بيتك نم. لكن كيف؟ مع توكيل من إبليس قبل رمضان، لأن إبليس والمرضى يصفدون في رمضان، فكيف يتركون المصلين للتراويح في رمضان؟ فلابد من توزيع التوكيلات على أهل الفتن من البشر قبل رمضان. انت وظيفتك بقى تعمل مشاكل مع الإمام، وانت وظيفتك بقى تعمل مشاكل مع الطباخ اللي هيطبخ في رمضان، وانت وظيفتك بقى هتعمل مشاكل مع من يقدمون الطعام، وانت وظيفتك بقى تتلكك على أي شيء. ليه؟ عشان نفسد عليهم رمضان، عشان نضيق عليهم الواسع. فاحذروا من التوكيلات التي توزع قبل رمضان من الشياطين، وهذه آفة الضعفاء من البشر. بدلا من أن يحصل الأجور في رمضان يبدأ يحصل الأوزار بكثرة فتنه في رمضان وبكثرة مشاحناته في رمضان، وهذه مصيبة. فيأتي رمضان تربية للنفس، يقول لك انتبه، انت هتمتنع عن الحلال من طعام وشراب وجماع للزوجة، تنفيذا لأمر من؟ لأمر الله. كم عدد الساعات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس؟ فالصيام تربية وإقامة للحجة، عشان ما يجيش المدخن يقول لك أنا مش قادر أبعد عن الدخان، كذبت كذبت، جاءك رمضان فمنعك عنها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، قريب من 16 ساعة أو يزيد على حسب اختلاف التوقيت. فأقام الله عليك الحجة، وبين لك المحجة فلا عذر لك بين يدي خالقك جل جلاله. أصلي مش قادر، كذاب. تستطيع، تستطيع البعد عن الشهوات. فالدخان حرام والأرجيلة حرام، الشيشة يعني مجرد ما يفطر على القهوة ماسك الأرجيلة رص الحجر أو ماسك الدخان. الناس يفطرون على تمرات والمسكين يفطر على جمرات من نار، أول بس كده يمسك السيجارة. سبحان الله، ما هذه الانتكاسة، ما هذه الانتكاسة يا مسكين؟ طول النهار امتنعت عن الحلال، الحلال من طعام وشراب وشهوة الجماع تنفيذا لأمر الله، ومجرد بس تسمع النداء تفطر على الحرام. إنا لله وإنا إليه راجعون. الدخان حرام. الله تعالى على مائدة الأعراف في الآية 57 بعد المئة الأولى يصف نبيه الأمين محمدا فيقول عنه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقسمت الآية الأشياء إلى قسمين: طيبات وهي حلال، خبائث وهي حرام. بالله عليكم يا من تسمعونني، أين نضع الدخان؟ هل نضعه تحت الطيبات فيكون حلالا، أم نضعه تحت الخبائث فيكون حراما؟ أخبروني بربكم يا من تستمعون إلي، وحكموا عقولكم وفطركم السليمة. الآية قسمت الأشياء إلى قسمين لا ثالث لهما. ويحل لهم الطيبات، فما حكم الطيبات؟ حلال. ويحرم عليهم الخبائث، فما حكم الخبائث؟ حرام. أين نضع السجارة؟ تحت الخبائث؟ متأكد؟ أحسن، إذن هي حرام. يا عم الشيخ دي مكروهة، مكروهة، أتنزل معك رغم الآية وصراحتها، أتنزل معك. فما لماذا تفعل المكروه؟ هذا هو السؤال. ألا تحب ربك؟ ألا توقر نبيك؟ فلماذا تفعل المكروهات؟ ثم أخبرني بربك، إن كانت علبة الدخان بها كما قال بعضهم 20 سجارة، والمدخن بيشرب علبة في اليوم أقل شيء، بالله عليكم 20 مكروها في اليوم ما يعملش حراما واحدا؟ ومعلوم أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، يعني تتحول لكبيرة. بل وبين لنا خطورة الصغائر. أقول هذا تنزلا، هي ليست صغيرة هي كبيرة. أنا أتنزل مع المفتون الذي يقول أنها مكروهة ويتبع بعض آراء المدخنين من أصحاب العمائم. ما مين اللي هيقول لك أنها مكروهة إلا واحد بيشرب أرجيلة وعامل نفسه شيخ؟ أتنزل مع هؤلاء فأقول: وصف لنا النبي خطورة الصغائر بضرب المثل بقوم نزلوا منزلا احتاجوا إلى إنضاج طعامهم، فقال لهم أميرهم: فليأتي كل واحد منكم بعود من حطب. العود بسيط مكروه على قول القوم، حاجة بسيطة صغيرة قد كده. كل واحد جاء بعود، مع كثرة عددهم أصبحت هناك كومة من الحطب، أشعلوا فيها النار وأنضجوا طعامهم. قال: كذلك الصغائر يجتمعن على العبد فيهلكنه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، فانتبه، بارك الله فيك. ثم خلقك الله إنسانا يا هذا، فأبيت إلا أن تكون شكمانا. شكمان عندنا أهل مصر آلة في مؤخرة السيارة تخرج الأبخرة والأدخنة، بلغة الألمان أوسبوف، أوسبوف عامل زي وبور الزلط بتاع الزمن الذي مضى، ماشي طول النهار يعفر ويفسد الكون من حوله ويدخن، إضافة إلى نتن ريحه نتن فمه. أعان الله الزوجات التي تحت المدخنين، كيف تعيش معه لا أدري، أعانها الله وصبرها الله، هي مغلوب على أمرها، ديك العيش والحياة جبرها على أن تجامل نتن الريح، كيف تنام بجواره، كيف يقترب منها بهذا النتن وهذا العفن، فهو لا يشم ريح نفسه حتى وإن غطس نفسه بالفرفان نتن، لأنه في الجوف والعياذ بالله ريح نتن، يسرق قوت زوجه وولده فيحرق الأموال ويضيع المال، والنبي نهى عن إضاعة المال، لو علبة الدخان بخمسة يورو أنا أتجوز، يعني إني لا أعرف الأسعار، ما فيش حد مدخن أسأله، لو أنقول بخمسة يورو لو بيشرب في اليوم علبة في الشهر بمية وخمسين يورو ماذا يصنع بها؟ يشعل فيها النيران، المية وخمسين يورو يجيبوا له في الشهر خمستاشر كيلو لحمة بقر جاموس يأكل ولاده كل أسبوع تلاتة كيلو لحمة ويبسطهم ويزبطهم، أبى إلا أن يحرقها بالنار بالنار. لو عددنا لو بيشرب علبتين بقى 300 يورو، لو ادخر 300 يورو في كل شهر لمدة عام ونصف يروح يعمل حج، يحج بيت الله الحرام، يحج بيت الله الحرام ويؤدي الفريضة، أشعل فيها النيران، فماذا يقول لربه غدا؟ ماذا يقول لربه غدا؟ إضافة لتلويث البيئة إفساد الكون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، إضافة للشرور الناجمة منه لمن يصاحبونه ويجاورونه. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق يعني الشرور، نفى النبي عنه كمال الإيمان. جارك اللي بيمشي جنبك مجرد ما تشعل السيجارة بتضره ولا لا؟ تضره، لأن التدخين السلبي أشد ضررا من الإيجابي والعياذ بالله، لأنك بتخرج السموم مع الدخان فيستنشقها من بجوارك، إن كانت زوجة دمرتها، وإن كان طفلا رضيعا أفسدت حياته ودمرت رئتيه. والنبي يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهل سلم المسلمون من شر المدخن؟ أبدا أبدا، وأول من يقوى بالنار هو، دمار للرئتين وسرطان للدم، فهو الموت البطيء. والعجيب أن أعداءنا يتعاملون مع المدخنين كحمقى، إي والله العظيم، يكتب لك على علبة الدخان أنها الموت وبتروح تشتريها، شفت الحمق وصل لفين؟ أحمق أحمق، اركب حمارا وامشي به في الطريق، وتعال إلى حفرة عميقة وخلي الحمار ينزل، شوف هيقول لك الحمار، لا يمكن أبدا ينزل الحفرة، لينعر ويزعر ويرجع ويحود ويبعد، وكأنه يقول لراكبه أنا بغريزتي علمت موضع هلكتي، وأنت بعقلك ما عرفت موضع هلكتك، بئس العبد أنت، أحمق غبي، نعم أحمق غبي، الذي يكون لقمة سائغة في أيدي أعدائه يتلعبون به، يكتب له الدخان حرام موت. بالألماني كتبوا إيه يا ود على العلبة؟ أنا كنت بقرأها على اليوفط هنا، مين اللي عنده لغة ألمانية يقول لي؟ كانت جملة مش عارف روخن إيه كده، روخن إيه؟ استودلش، يعني إيه يا ود يا عربي؟ يقتل. أرأيتم حمقا بعد هذا الحمق؟ بالله عليكم أخبروني، أرأيتم أحمقا مثل هذا الذي يقرأ على الدخان روخ إيش؟ توتلش، ويروح يشتري التوتلش. غبي أحمق. وأمثال هؤلاء لا تنصر بهم أمة، لأن الأمة تريد العقلاء أصحاب الألباب لا الأغبياء. علمتم لماذا انتكست الأمة؟ انظروا إلى أموال المسلمين التي تصل إلى أعدائهم بسبب الدخان. فيأتي رمضان ليقيم الحجة، يقول لك انتبه، أنت تستطيع، لكنها الشهوة المدمرة المفسدة لحياتك ولمن حولك، فاتق الله فلا عذر لك أمام ربك. فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا، فيأتي رمضان ليربي الأمة على أن تنتصر على شهواتها. وصاحب نقول لك الحمد لله بطلت دخان بس بشرب أرجيلة، بيحمد ربنا انتقل من حرام إلى حرام ما شاء الله عليه، من حفرة لدحديرة كما يقول أهل مصر، تحمد ربنا على الحرام، عجيب أمرك يا هذا. رص يا ابني حجرين، رص الحجرين وغمسهم كمان، وغدا تلقى ربك الجبار. فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. الأدهى والأمر أن نسمع أن النساء يشربن الأرجيلة، يا رب سلم. الله يا إخوة أحيانا يا رب يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. المرأة خرجت من حيائها وحشمتها وعفتها، خرجت من وقارها وأنوثتها لتكون سلعة رخيصة في أيدي أعدائنا يتلاعبون بها كيف ما شاءوا. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فيأتي رمضان لننتصر على الشهوات، تلك الصوارف عن النعيم والحواجز عن التوفيق، لأن المعاصي لها شؤما، ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وبغض عند الخلق وضيق في الرزق وعقبات ومشكلات وهموم وبعد عن التوفيق. فرمضان مدرسة إيمانية حتى ننتصر على الشهوات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. هنيئا للصائمين القائمين الذين تربوا على مائدة رمضان بالصيام والقيام والبعد عن الشهوات. انظر إلى العاقبة الجميلة يوم القيامة وأنت في أحلك الظروف وفي قمة الهم، يأتيك الصيام يدافع عنك، يتوسط بينك وبين الله، ليرفع عنك الحرج، ليصرف عنك العذاب. يا رب، منعته الشهوة بالنهار، منعته الحلال من طعام وشراب وجماع، وتربى على البعد عن الحرام، فمنعته الشهوة في النهار، فيا رب شفعني فيه، اقبل فيه شفاعتي لينجو ويدخل جناتك. ويقول القرآن: أي قيام الليل والتهجد وتلاوة القرآن بتدبر. يقول: منعته النوم بالليل، تراويح وتهجد، قائم بالقرآن لله رب العالمين، فليس عندها وقت للحرام ولا للشهوة. في النهار صائم وفي الليل قائم عابد لله رب العالمين. قال: فيشفعان، أي يقبل الله تعالى وسطتهما وشفاعتهما في العبد فيدخل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, der Monat Ramadan und die Taten, die zum Sieg führen. Im letzten Vortrag haben wir erwähnt, dass jeder Mensch zwischen zwei Schlachten sich befindet, nämlich eine offenkundige Schlacht und eine innere Schlacht. Die innere Schlacht, Al-Ma'rakatul Batina, ist die Schlacht zwischen dir und deiner Seele, die Schlacht zwischen dir und der Dunya, die Schlacht zwischen dir und dem Teufel. Und diese eine Schlacht ist die wichtigste Schlacht, beziehungsweise die viel wichtigere Schlacht als die offenkundige Schlacht, die Schlacht mit all den Leuten, mit all den Ungläubigen, die du sehen kannst. Die innere Schlacht, wenn du dort siegst, wird Allah Azza wa Jal dafür sorgen, dass du in der offenkundigen Schlacht siegen wirst. Und Allah Azza wa Jal hat von uns gar nicht so viel verlangt. Er sagte: "Wasta'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Und wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ja, lasst ihnen oder bereitet euch nur so viel vor, wie ihr nur könnt. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Und dann wird Allah Azza wa Jal den Sieg für euch übernehmen in der offenkundigen Schlacht. Und Ramadan, meine lieben Geschwister, ist der Monat, an dem die Taten sowohl der inneren Schlacht als auch der offenkundigen Schlacht beinhaltet. Ramadan ist der Monat, der uns diesbezüglich erziehen kann. Im letzten Vortrag haben wir darüber gesprochen, die Heilung von der Augendienerei und dem Ruhm und dem Teufel. Und heute, inshallah ta'ala, fahren wir fort mit dem nächsten Punkt, nämlich der Sieg über die Gelüste. Der Sieg über die Gelüste. Das Herz, meine lieben Geschwister, hat eine Krankheit oder Krankheiten. Zunächst einmal gibt es die Krankheit des Tatverdachts, Marad al-Shubha. Und die Heilung für diese Krankheit, wenn du irgendeine Ayah gelesen hast oder eine Überlieferung und du hast anders verstanden oder falsch verstanden, was ist die Heilung? Das Wissen. Durch Wissen wirst du von dieser Krankheit geheilt werden. Dann gibt es noch die Krankheit der Gelüste, Marad al-Shahwa, von den ganzen Sünden, al-Ma'asi wal-Munkarat und all die schlechten Taten, die du machst, aufgrund von den Gelüsten. Und die Heilung dafür ist al-Taqwa, die Gottesfurcht oder die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jal hat in diesem Monat Ramadan, wie er im Heiligen Koran sagt, und euch wurde das Fasten vorgeschrieben, genauso wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben worden ist, so dass ihr gottesfürchtig möget. Das heißt, die Gottesfurcht, al-Taqwa, erreichen wir, wenn wir den Monat Ramadan nach den Regeln auch fasten. Und dadurch erhalten wir die al-Taqwa. Denn die Shahawat, die Gelüste, meine lieben Geschwister, die wir tagtäglich verrichten, außer man rahima Rabbi wa asam, das sind die Gründe oder die Zäune, der Sheikh Hafidhullah sagte, Hawa'ij an al-Tawfiq, das sind die Zäune, die dich davon abhalten, Erfolg zu haben. Das sind die Zäune, die dich davon abhalten, die Akhira, das Paradiesgarten zu erreichen oder die Gaben von Allah Azza wa Jalla zu erhalten. Denn der Fastende ist jemand, der sich sowohl von den Gelüsten des Magens fernhält, also Essen, und die Gelüsten des Intimsbereichs festhält. Wir dürfen weder Geschlechtsverkehr noch Essen im Ramadan. Das heißt, wir halten uns von all diesen Gelüsten fern. Und natürlich, subhanallah, gibt es Menschen, illa man rahima Rabbi wa asam, die warten darauf, bis zum Iftar kommt. Und dann essen die sich voll. Und was machen daraufhin? Die gehen direkt eine Zigarette rauchen. Sie fangen direkt mit dem Rauchen an und essen sich voll. Aber wenn du dich voll essen würdest, wärst du nicht in der Lage sein, wie ein Gelehrter, rahimahullah, sagte, zu überlegen, zu denken. Die Weisheit wird reduziert oder weniger vorhanden sein. die Anbetungsarten, du wirst müde sein, nicht aufstehen können, Qiyamul Layl machen, Tarawih beten, du wirst einfach nur bewegungsunfähig sein oder nicht sich so bewegen können, wie wenn du mit wenig Essen oder mit nicht vollgefülltem Magen zu den Gebeten aufstehen würdest. Und diejenigen, die noch dabei noch rauchen, darauf warten, möge Allah Azza wa Jal sie von der Sünde oder uns von diesen Sünden alle fernhalten, das ist verboten. Es ist verboten zu rauchen. Und Ramadan ist ein Zeuge dafür für dich, weil einer sagt dir dann, Bruder, hör auf zu rauchen. Ah, Bruder, ich kann nicht, ich habe so oft versucht, ich schaff's nicht. Dabei kommt der Ramadan und du bist gezwungen, dass du nicht rauchst. Dass Allah Azza wa Jal Yawm dir sagt, du konntest einen Monat lang nicht rauchen. Wieso hast du es nicht getan? Dann frisst man sich voll, raucht, überlegt sich, welche Serie man gucken will, welche Filme man gucken will, kommt in die Moschee und fängt an, Fitna zu machen. Ja, Sheikhna, warum zu viel Tarawih dieses Jahr? Mach doch nur 2 Ayah oder halbe Seite. Ich muss doch arbeiten morgen. Das heißt, für Fitna machen in der Moschee hast du, mashallah, sehr viel Zeit. Und Essen, Iftar, zu salzig. Ein bisschen mehr Salz rein oder heute wieder Kartoffeln oder wieder Reis, wieder Hähnchen. Bruder oder Schwester, wir sind froh, Alhamdulillah, dass wir Essen in der Moschee haben. Wir sind froh, dass Menschen sich bereit erklären, einzukaufen, zu kochen, aufzuräumen. Und dann kommst du und meckerst wegen zu viel Salz oder weil es immer das gleiche Essen gibt. Möge Allah Azza wa Jal uns von diesen schlechten Taten fernhalten. Ad-Dukhan, Zigaretten, meine Geschwister, ist verboten und haram. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, der Prophet gebietet euch das Rechte und verbietet euch das Verwerfliche. Das heißt, يُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. الطَّيِّبَات, das Rechte, ist halal. الْخَبَائِث ist haram. Wo würdet ihr, wenn man logisch denkt, die Zigaretten hintun? Zu den guten, rechten Dingen oder zu den verwerflichen Dingen? Natürlich, jeder würde sagen, zu den verwerflichen Dingen. Manche würden sagen, Sheikhna, das ist doch nur Makruh, das ist nicht haram. Nehmen wir mal an, es ist Makruh, verpönt oder verhasst. Wenn du 20 Zigaretten pro Tag rauchst, machen denn 20 Makruh oder verpönt oder hasste Taten keine eine Sünde, ein Haram? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns in einer Überlieferung sehr gut beigebracht und beschrieben, was die kleinen Taten, die kleinen Sünden uns hier um den Qiyam bringen können. Eines Tages wollten die Gefährten was kochen. Dann hat der eine gesagt, ihr Führer, er sagt, geht und bringt oder sammelt kleine Stückchen Holz. Alle haben ein bisschen Holz gesammelt und daraufhin haben sie daraus ein Feuer gemacht. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, كَذَلِكَ الصَّغَائِرُ. Genauso sind die kleinen Sünden. يوم القيامة versammeln sie sich auf dem Diener und bringen ihn um. Und bringen ihn um oder verbrennen ihn. Eine kleine Sünde. Und es ist im Fiqh ist ebenfalls, dass die Gelehrten sagen, dass wenn man für diese kleine Sünde, egal wie klein die ist, man tut sie al-Israr, immer wieder. Man kommt kaum noch auf den Gedanken aufzuhören, weil es normal geworden ist. Al-Israr, dass du immer die Sünde tust, obwohl du gar nicht drüber nachdenkst, wegzukommen, wird dann letztendlich zu einer großen Sünde. Und das ist bewiesen und möge Allah Azza wa Jalla uns fernhalten. Des Weiteren verbrennt man das Geld. Man verschwendet das Geld der eigenen Familie. Wenn man 5 Euro pro Tag für eine Schachtel ausgibt, gibt man 150 Euro im Monat aus. Und 150 Euro im Monat würde man 15 Kilogramm Fleisch kaufen für die Familie. Wenn man 2 Schachtel ausgeben würde, 300 Euro im Monat, man würde in einem Jahr sogar in der Lage sein, die Pilgerfahrt zu verrichten. Und abgesehen davon ist das ein langsamer Tod. Ein Tod durch Nierenkrebs, Blutkrebs, wallahu a'lam, was alles kommen wird. Und, subhanallah, es steht sogar auf der Packung drauf, Rauchen kann tödlich sein. Und trotzdem kochen wir das, wir nehmen es an, wir lesen, Rauchen kann tödlich sein. Wir sehen sogar schreckliche Bilder von irgendwelchen schwarz gemalten Zähnen oder Lungen und sagen, kein Problem, rauchen trotzdem. Wie dumm kann man sein? Sogar ein Esel würde niemals in ein Loch reinfallen. Er sagte, ich bin doch kein Esel. Ich bin zwar ein Esel, aber ich falle nicht selber in ein Loch rein. Und wir wissen, wir bringen uns selber um. Und trotzdem rauchen wir das. Und damit gehen wir mit unserem Geld um. In all den Ländern, die wir kennen, wir nehmen die und geben unseren Feinden das Geld, damit wir rauchen können. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und damit schließen wir ab, sagte, das Fasten und der Koran werden Yawm al-Qiyama als Fürsprecher für uns agieren. As-Siyam, das Fasten, sagt, O Allah, ich habe diesen Diener davon abgehalten, zu essen oder von Shahwa zu nehmen. Lass mich bitte für ihn Fürsprache einhalten. Und der Koran wird kommen und sagen, ja Allah, ich habe ihn davon abgehalten zu schlafen. Er hat mich gelesen, lass mich für ihn Fürsprache halten. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa liyu salihin wa usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin khalilillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa at-tabi'in thumma amma ba'du. فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد غد الأحد 29 من شهر شعبان تتحرى الأمة المسلمة رؤية هلال رمضان فإن ثبتت رؤية هلال رمضان كان الاثنين غرة رمضان وإن لم تثبت الرؤية البصرية لهلال رمضان أكملنا العدة 30 فكان الاثنين هو يوم الشك ويوم 30 من شعبان ويكون رمضان يوم الثلاثاء. إذن معرفة متى رمضان تتوقف على رؤية هلال رمضان أو إكمال العدة 30. فنحن ما هي إلا أيام قلائل ونستقبل هذا الضيف المبارك رمضان. وعلى مائدة رمضان كما تعلمون المسجد يقدم إفطارا طيلة الشهر. فالبدار البدار لمن أراد أن يساهم في تفطير الصائمين فليأتي بالتبرعات ويخبرنا أن هذه لإفطار الصائمين حتى نضعها في إفطار الصائمين. إخوة الإيمان والإسلام، أشرت إلى بعض المعاصي فقط والشهوات كالدخان وغيره، لكن رمضان يربيك على البعد عن كافة المعاصي والذنوب وكافة الشهوات. فمن كان على معصية فليبادر بالتوبة، يبادر بالتوبة قبل رمضان حتى يحسن استقبال رمضان، يندم على ما فات، فربكم غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. من أقام على معصية فليترك من الآن ويستعد لاستقبال رمضان بقلب نقي وجوارح سالمة من الآفات حتى يكرم على مائدة رمضان. فإن الناس على رمضان إما فائز فنهنيه وإما خاسر فنعزيه، فاحذر أن تكون من الخاسرين على مائدة رمضان. في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كربنا وأن ييسر أمرنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم أعنا على التوبة يا رب العالمين والبعد عن المعاصي والشهوات يا أحكم الحاكمين، فأنت الموفق لكل خير يا أحكم الحاكمين. اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب. اللهم فرج الكرب ويسر الأمر يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مهموما إلا فرجت همه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا ترصوا اعتدلوا، لينوا بأيدي إخوانكم، سدوا الخلل، قدم في القدم والكتف في الكتف، يستوي الصف، تمسوا تراحموا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
تحيات لله والسلام عليك يا نبي. السلام علينا وعلى الرسول. أشهد أن لا إله إلا الله. مدنا الرسول.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إخوة الإيمان والإسلام، أخت في مصر مريضة بالسرطان وعندها أطفال وتطلب الدعاء، فأدعو الله عز وجل أن يشفيها الله عز وجل شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. 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 وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية. وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية. وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية. لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس طهور إن شاء الله. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine geehrten Geschwister, kurz noch ein paar Anmerkungen jetzt bezüglich auch Ramadan und der Organisation. Zum einen jetzt, wer Zeit hat, ja, wir werden inshallah schon die Zelte jetzt aufbauen heute. Von daher, die Geschwister, die Zeit haben, die können uns inshallah helfen, die Zelte aufzubauen. Das heißt auch die Autos, ja, alle Autos, wo jetzt hier stehen, die müssen in den nächsten 10 Minuten bitte rausgefahren werden. Im Ramadan, ja, der ganze Ramadan über, so wie wir es auch die letzten Jahre gemacht haben, ist das Parken abends zum Tarawih hier verboten. Ja, die Zelte werden sowieso hier stehen. Das heißt, es wird auch keine Parkmöglichkeit geben. Aber wir bitten unsere Geschwister, dass sie dann den Parkplatz gegenüber benutzen. Ja, im Ramadan bitte zu Tarawih und auch zu Maghrib, ja, nicht hier parken. Ja, weil die Zelte hier stehen. Das ist die eine Sache. Und der Sheikh hat noch im zweiten Teil der Khutbah erwähnt, am Sonntagabend, ja, wird der Mond gesichtet, okay? Am Sonntagabend ist die Sichtung. Das heißt, wenn abends der Mond gesehen wird, werden wir Sonntagabend mit dem Tarawih beginnen und Montag ist der erste Fastentag.
sollte am Sonntag, ja, der 29. Schaban, sollte der Mond nicht gesehen werden, wird erst am Dienstag gefastet. Okay, das heißt, Tarawih ist am Montagabend und am Dienstag ist erst der Fastentag. Ja? Wir werden aber, ich schon mal diesbezüglich auch in unseren Gruppen eine Rundnachricht schicken. Auch der Sheikh wird dann eine Rundnachricht schicken. Barakallahu fikum.